هذه مكة المكرمة. كونوا معنا في الموعد في نهاية الحلقة. هذا محمد الهاشمي، نشكركم على حسن المتابعة، نشكر الضيوف، نشكركم جميعا، نشكركم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمام علماء العصر للنظر فيها، لنقدها، لتقييمها، للإضافة، لتجلية ما هو يعني مهم ومؤثر فيها إلى حد الآن وما ينبغي أن يتم تجاوزه. شاهدي الكرام، الحوار في الخطاب السنوي هو أيضا إبراز ما يمكن أن يقوم به الجيل الحالي من الباحثين، من العلماء، من المفكرين، ما يمكن أن يقوم به في سياق فهم قيم الإسلام الرئيسية والتوفيق بينها وبين متطلبات عصرنا الحديث. يشارك في حلقات الحوار هذه التي يديرها الشيخ الأستاذ عبد الرحمن دمشقية، كاتب اللبناني مهتم في الدراسات والبحوث الإسلامية، ويشارك معنا مشاهدينا الكرام أيضا في هذه الحلقات الأستاذ أحمد الكاتب، الكاتب والباحث الإسلامي العراقي. كما يشارك معنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقات الشيخ عدنان العرعور، وهو أيضا عالم مختص في الدراسات الإسلامية، ويشارك معنا أيضا الدكتور عبد المنتصر البلوشي، الكاتب والباحث الإسلامي الإيراني. مجموعة من الحلقات، وأنا أحب أنوه لأننا تأخرنا قليلا لتأخر وصول الشيخ دمشقية وزميل له هنا من الحاضرين لأسباب اعتبرت طارئة، فالمعذرة لسبب المشاهدين اللي كانوا منتظرين من 9:15 بتوقيت مكة المكرمة. الحوار أمس سمعنا فيه لمجموعة من الأسئلة والتعليقات، وطبعا شارك فيه معنا كما يشارك الليلة إن شاء الله الأستاذ حسن المالكي على الهاتف من الرياض، وشارك معنا مشاهدينا الكرام في حلقة الأمس أيضا بالهاتف وبورقة عمل يعني عرضنا بعضها، الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، وهو أيضا أرسل اليوم ورقة علق فيها على بعض ما ذكر في حلقة الأمس، سوف نعرف بعض ما فيها إن شاء الله، وربما نستضيفه بكرة بالهاتف لبعض الآراء التي يريد أن يضيفها. الليلة سوف نأخذ بعض الأسئلة الرئيسية أيضا في تمام عرض العقيدة السلفية وموقف السلفيين من يخالفهم في ما ينظرون إليه كعقيدة، وموقفهم من يرون أنه زاغ أو انحرف أو ابتعد عن فهمهم للعقيدة الصحيحة، وسوف نسألهم إن كان السلف الصالح وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما جاء بدعوة الإسلام إن كان يمتحن الناس في الذات والصفات في الأمور اللي الآن هم يقال إنهم يمتحنون بها بعض المسلمين، هذه كل أمور نبحث فيها إن شاء الله. ونود أن نقرأ عليكم في البداية مشاهدي الكرام المهتمين بهذه الموضوعات وهذه الآيات من سورة الإنسان، ولها علاقة بما نتحدث عنه، لأنه حديث هذه السهرات حديث في عقيدة المسلمين وكيف ينظر إليها علماء السلف. بعض من المعاني في عقيدة المسلمين تتعلق باليوم الآخر وبالجزاء وبالثواب وبالعقاب في هذه الآيات من سورة الإنسان، وفيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. الشيخ عدنان العرور قبل أن أبدأ بتوزيع الوقت بالعد والقصاص في هذه السورة التي قرأناها والمتصلة بعقيدة المسلمين عامة تفصيل في جزاء المؤمنين المرضي عنهم في الآخرة في الجنة وتحذير من عذاب أليم كيف تؤثر هذه العقيدة في رأيك في نظرة المسلم لحياته ولرسالته وللوجود بشكل عام؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ثمة قاعدة عظيمة في الإسلام وفي الدعوة إلى الله غفل عنها كثير من الدعاة هذه القاعدة تقول الإيمان قبل الأحكام فقبل أن نعلم الناس الأحكام يجب علينا أن نعلمهم الإيمان أو ندفعهم إلى الإيمان إلى غير ذلك من السبل هذا منصوص عليه في كتاب الله في كثير من المواضع، وأهمها أن الله عز وجل إذا أراد من عباده أمرا، إذا أراد أمرا قدم له بصفة الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، أي من استقر الإيمان في قلوبكم ينبغي عليكم أن تعملوا بمقتضى هذا الإيمان. ومن أجمل ما روي في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أول ما نزل ذكر الجنة والنار حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام. إن أرجو من المستمعين وعلى رأسهم الدعاة أن يتنبهوا إلى هذا الأمر المهم، إن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار حتى إذا ساب يعني رجعوا إليه رجعة طيبة، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام. ولو اسمع هذه لكل مسلم، ولو أنه نزل لا تشرب الخمر أبدا لقالوا لا، ولو نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا نزع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نزع الزنا أبدا، ولقد نزل بمكة وأنا ألعب صغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ونزل في المدينة سورة البقرة وآل عمران إلى آخر الحديث. هذا الحديث مع الآيات ترشدنا إلى أهمية الإيمان في القلب الذي يصطحبه الصدق. فإذا اجتمع الإيمان ثم اجتمع معه الصدق، اجتمع الإيمان ثم اجتمع معه الصدق عند الاتباع، والاتباع إذ لا يتحقق الأمر يعني وصول الغاية وصول الهدف لا يتحقق إلا بوقود، ولا يتحقق إلا بطريق. أما الوقود فهو الإيمان، وأما الطريق فهو الاتباع، وهذا وإن كان غير المناسب لب الدعوة السلفية، إيمان في القلب، إيمان وصدق، ثم وضوح في الطريق، وعند ذلك سوف يتأثر المسلم بأوامر الله عز وجل لأنها تنصب في أمور كثيرة. يعني القلب يا سيدي القلب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في قلب مفتوح وفي قلب منكوس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في قلب منكوس. هذا القلب المنكوس لابد من إقامته، يقول عليه الصلاة والسلام كالكوز المجخية يعني مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فلا بد حتى في مسألة دعوتنا ومناظراتنا لا بد من أن نفتح قلوبنا لبعضنا، يعني هل كل شيء كافر؟ هل كل خارج كافر؟ لا بد أن نفتح قلوبنا لبعضنا ثم نسمع. وأختم هذا بثلاث صفات أكرمك الله بما أكرمتنا جميعا بهذه التلاوة وهذه المقدمة التفسير الذي فاجأتني به حتى لا ينتقدني الناس. المهم هذا ثلاث صفات من صفات العاقل، هذه لنا جميعا وللمستمعين من شيعي ومن سني ومن كل. أول صفة من صفات العاقل التثبت التبين، والآيات في هذا كثيرة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. ماذا قال لك شيخ يعني الوهابين كفار خلاص هم كفار، أو قال لك كل شيعي على وجه الأرض هو لا يتعبد الله وهو كافر وهو زنديق؟ لا يجوز هذا القبول إلا بعد التثبت. الصفة الثانية يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، كفى كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. الصفة الثانية من صفات العاقل الإنصاف، طيب أين الدليل على هذا؟ قال تعالى الذين يستمعون القول يستمعون أحسن. صار عندي صفتين باختصار، صفة الاستماع، أنت تريد الحق يا سني يا شيعي يا مسلم في كل أنحاء العالم، تريد الحق أنصت، أنصت بتجرد، اغسل دماغك مما لحقه من موروثات وأنصت للحق. الصفة الثانية أنصت بعد تتثبت أنصت. الصفة الثالثة أنصت واتبع، والله لا ينجيك أبواك ولا أهلك وقابلتك ولا بلدك، وإما ينجيك اتباع الحق. أسأل الله العظيم لي ولكم أن نكون على الدرب شائد.
سبيل الكلام احنا هذا في كله في أجواء هذه الحوارات التي يظن البعض أحيانا بما فيها من حرارة أنها قد ترتعد حتى عن روح من تحاور عنه. ونقاش بين أحمد الكاتب والمتفرد بلوشي والشيخ العرعور والشيخ الدمشقية والأستاذ حسن المالكي طبيعته هو بين 5 مشاركين كلهم يؤمنون بما قرأته في البداية هنا من سورة الإنسان بأن هناك حياة أخرى بعد الآخرة كلها من نسبة عقلتهم، وكلهم يؤمنون بأن الذين يرضى الله عنهم ويكرمهم ويدخلهم جناته لهم هذا النعيم الذي بينت السورة كثير من أوصافه بتفصيل. فالحديث هو حديث في أمر مهم وضخم وجليل الشأن، فأنا أدعو كل المشاركين فيه من المتصلين بالهاتف ومن حاضرين هنا في الاستوديو إلى أن يزينوه باستخدام أفضل التعابير الممكنة في الحوار. حق الاختلاف هو فكرة الحوار، هي الإيمان بحق الاختلاف، ولكن يمكن أن يختلف الناس اختلاف مطلق مع احترام متبادل في كل الأحوال بما يثري الحوار ويقودنا جميعا إلى نتائجه المرتقبة. عبد الرحمن دمشقية، لم أسألك البارحة في موضوعات
النقاش يطيب لكلامك.
نعم،
وأردنا من كلام ابن تيمية رحمه الله خاتم طيب، يقول عن الشيعة الإيمانية، يقول كثير منهم ليسوا منافقين ولا كفار، هذا يقول إن كثرهم بالجنة عاد الله، بل بعضهم له إيمان وعمل صالح. يا جماعة اسمعوا لهذا الإنصاف، يقول بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله في كتاب من هذه السنة. انظروا إليه الجزء السادس 302، أي عدل بعد هذا وأي إنصاف بعد هذا؟
هنا ما هو التفرق،
نعم
هنا ما هو التفرق،
ما هو العام وما هو الاستثناء.
طيب نحن الآن هو سؤال
ما هو التفرق،
هو نحن نختم ختام، نحن الآن هو سؤالنا الرئيسي اللي حبدأ به الحلقة الآن، مع أننا سوف أحاول أن نجد وقت للرد على أسئلة الأمس إن شاء الله على بعضها، لكن سؤال الرئيسي الآن حتى بعدين نأتي للردود هو الآتي. فهمنا منكم في الحلقات الماضية عقيدة السلفي بشكل عام، فإذا يعني انحاز أو خرج بعض المسلمين عن هذا الميزان الذي شرحتمه، كيف تتعاملون معه؟ عبد الرحمن دمشقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لمن خالف في الأصول، لا يخلو،
يعني مش خالف الأصول حسنا بسطها وكل السؤال واضح، يعني أكثر المسلمين بصراحة شديدة قبل حوارنا هذا والذين اللي يدرسوا منهم في الجامعات ما عندنا هذا النزاع الذات والصفات والأمور اللي أنتوا شرحتوها وتحدثتوا فيها، يعرفوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعرفوا أركان الإيمان الأخرى الرئيسية، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالأركان الإسلام الخمسة التعبدية اللي يعملوا بها. فهؤلاء الناس أنتوا كيف تتعاملوا معهم؟ لأن عامة المسلمين ما يعرفون هذه الأمور التفصيلية التي يتحدث فيها المتخصصون في علم الكلام في علم العقيدة. تختبرونهم في العقيدة تنادوهم وتختبرونهم وتتعاملوا معهم على أنهم على خير وتحسونهم على مثلا على هذا تمام العقيدة والتكملة، فكيف تتعامل معهم فعليا في حياتنا اليومية الآن؟ كيف؟
نحن قلنا أن الدعوة السلفية دعوة موافقة للفطرة، وبالتالي نقول إن الناس كما قال ابن قتيبة، إن الناس لو تركوا على فطرهم فهم أهل سنة، الناس لو تركوا على فطرهم فهم أهل سنة. وقد بينا أن كثيرا من تعلموا علم الجدل والكلام والمنطق في مسائل العقيدة كثير منهم رجعوا، منهم الجويني، منهم الرازي، منهم الغزالي، منهم الباقلاني، هؤلاء أساطين وكبار مروا في تجربة طويلة ثم بعد ذلك تراجعوا، تبين لهم كما قال الجويني والله أتمنى لو أموت على دين العزائز، على عزائز نيسابور. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأنه خاض في طرق ومفاوز معقدة ثم بعد ذلك تراجع. نقول أخي أن عامة الناس لو تركوا على فطرهم فهم أهل السنة، أما بالنسبة ولذلك ما نختبر الناس، نحن ما نختبر الناس حتى، لأن الأصل في المسلم أنه مسلم مؤمن، هذا الأصل فيه، فإذا عملناه بهذا الاختبار فكأننا نقول الأصل فيه الشك، الأصل في المؤمن
أنت تقول نحن السلفية الدعوة السلفية لا تختبر الناس، ولكن إذا بدر ولا كتب شخص فكيف تتعاملون بعدين مع الناس الذين يخرجون أو أين يمكن، أين تتوقع أن يقع الإحراف بالذات في أمور العقيدة وين أكثرها شيوعا وأكثرها مما يثير اهتمامكم في الدعوة السلفية؟ ما هي أوجه الخروج عن
الأمر الأول هو قضية الشركيات،
أيوة
المسائل الشركية. المسألة الثانية قضايا الصفات، وهذا ليس بين عامة الناس،
أيوة
انتبه، لأن مثلا عامة الناس مفطورين على تعظيم صفات الله وتنزيه الله، فيأتي بعض أهل الجدل من هذا الباب إلى عامة الناس ويقول ألستم أنتم منزه؟ يقول نعم. كيف يقول هؤلاء كذا وكذا وكذا؟ يستغلوا الطبيعة الفطرية في تنزيه الله عند عامة الناس. لكن بالنسبة لنا، لو أن أحدا وقع في بلية من هذه البلايا من مسائل الصفات أو الشركيات أو كذا، فنحن ننظر إلى مسائل الكفر العام، نقول من فعل كذا فقد كفر، هذا بشكل عام. لكن عندما يأتي الأمر إلى الشخص المعين فحينئذ لا بد من أمرين: اقتضاء الشروط وانتفاء الموانع. أنا أذكر لك فقرة من كلام ابن تيمية تفصل ذلك تفصيل جلي وطيب جدا.
تفضل.
جزاك الله خيرا. يقول ابن تيمية: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب عليه كمن كذب عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام، وكذلك التكفير حق بالله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية، الجهمية طائفة كانت تنكر الصفات، والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، لما وقعت محنتهم كنت أقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافر، لأني أعلم أن قولكم كفر، أنا أعلم ما يقول إليه كلامكم، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. من هنا بارك الله فيك نقول أن الأستاذ الفاضل أحمد الكاتب مع احترامي له لم يعر هذه المسألة أو لم يتنبه لها، ونحن نتنظم به إن شاء الله، لم يتنبه لها، وهي الفرق بين التكفير المطلق بعموم وبين التكفير المعين. إذا جاء التكفير المعين المتعلق بالشخص نفسه فننظر حينئذ هل تحققت فيه الشروط، وهي مثلا قضية الجهل، يكون الرجل جهل الحكم لم يتبين له، وحينئذ نعلمه نبين له إلى آخره، أقيمت عليه الحجة، فهمها ما فهمها، إلى آخر ما هناك من شروط تتعلق بالتكفير المعين. ولكن هذا منهجنا كما قرأناه لك، منهجنا أننا لا نكفر المعين، لأن المؤمن قد يقول كفرا ولا يكفر به.
طيب أنا عاد أعطيك دقيقة من وقتك، إن أردت أن أعيد عليك السؤال الذي سألتك إياه قبل ليلتين أو ثلاث عن الفريق المتشدد من السلفية أو المحسوب على السلفية، فريق العنف وخاصة الطائرات، أردت رأيا في ذلك. تفضل.
نحن نبدأ إلى الله سبحانه وتعالى مما فعله هؤلاء، وهذا كما أنا أريد أن أوفر عليك الوقت وأقول ما قاله الشيخ عدنان في مثل هذه المسائل والشيخ علي الحلبي حفظهم الله، فأنا معهم في ذلك 100%، وأنا لا أوافق ذلك وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، لأن هذا الفعل أضر بالإسلام والمسلمين وقوى أعداء الدين وزاد الناس جهلا بهذا الدين. نحن ما نحتاجه أحوج ما نحتاجه الآن إلى دعوة هؤلاء حتى تقام عليه محجة، فكيف لا ندعوهم ومع ذلك نفعل مثل هذه الأفعال التي لا يرضاه الله؟ وأنا أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأدين الله بأن هذه الأعمال لا ترضي الله ولا ترضي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لهم الدين في شيء.
واضح. سمح من الكاتب الدور عنك لأنك ذكرت الأستاذ. نحن إذا هو اليوم كيف يتعامل السلف أو الدعوة السلفية مع من خلفها في سواء كان في المنهج ولا في الاعتقاد أو في صفة الاعتقاد، وهذا مرتبط بموضوع التكفير تقريبا كما ساق من الحديث.
نعم، هي هذه نقطة مهمة طرح الشيخ، وأيضا أنا أقرأ ما يؤيد كلامه من بيان لهيئة كبار العلماء في السعودية،
المملكة
العربية السعودية، في الدورة 49 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2/4/1419 من قبل 5 سنوات. يعالجون مسألة التكفير
19 سنة أنا ضعت اللي هو شأن عام، لكن حتى المالكي خطه ضبط المرة هذه فيما تكون ضمن الدعاء جاءت الدعوة على خط حتى المالكي
لكن بشرط واحد لا يلقي شبهة، إذا بدي يلقي شبهة ما نرضى الآن ما في وقت
لا هو
هذا يفسد،
لا أنت متأخرش، هو له حرية الرأي وحرية التعبير،
بس ما في آخر يعني
تقولها له قناة
المستقلة،
تقولها له قناة المستقلة، ويبدو أن الشيخ عرعور غير
اساليب شويه تعلم يكون الشيخ عبد الرحمن الدافع على التكتيك كل الامور دي
بك دكتور. لا خلينا عندنا ما نشوف في 20 شو بس مو اخر
عندنا يا شيخ الان الاستاذ حسن المالكي ثم الاستاذ ابو محمد الشافعي في الكويت استاذ غيث الله غيث الله في دبي وشيخ حسين الاسدي في لندن
ما تفضل كان لابد الرد
استاذ حسن المالكي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك تفضل.
أولا لعتب فلم يتصل بي مطلقا وأنا واقف عند الهاتف لم يتصل بي فهذا يعني هنا ساعتين يعني يستمر الحوار ولا أشارك يعني إذا كنتم لا ترغبون فأبلغوني بصراحة
كلام إلا جوابي إلا أنا آتي بالمخرج هنا وزميل المساعد الواقف على التليفون يأتوا على الشاشة حتى يقول لك أنهم حاولوا على الخط ولم الخط ما جمع معهم إلا نجيب إلا نسمع لك صوتهم المسمين يعني أنا بكل ليلة كل ليلة يتصلوا بيك ما عندهم مبرر
أبدا يا أخي
والمخرج بلغ والمخرج بلغ كل ليلة يتصلوا
بيك ما عندهم الآن ولم يرم من قبل علي حال. لا أنا أقصد نكون أيضا على صراحة إذا كان هذا الشخص اللي هو أنا غير مرغوب فيه في القناة أنا مستعد أني أوقف ما عندي أي مانع
يا أخي. لا في المخرج قال لك لا تتهمني ظلما لأنه لو كان عندي غرض ولا في مشكلة كان نفعلها في أي ليلة لذلك حاولنا الخط ما جمع معنا
على أي حال على أي حال. طيب
وقالك وبعدين الأخ اللي ماسك الخط قال لك أنا الليبرالي أصلا وميولي معك أنت أكثر من المشايخ اللي في الاستوديو.
طيب على أي حال أنا طيب على أي حال كم المتاح من الوقت الآن؟
اتوكل على الله ونعطيك إن شاء الله.
كم لا أنا أريد أعرف
إبني توكل على الله
أحسن دقائق
اتوكل على ذي حاضر موافق جل
بسم الله أولا أتحرر المشاركين هناك طبعا من خلال اللقاء البارحة واليوم عندي بعض التعليقات نشكر أولا الدكتور عرعور على اعتباره جميع المسلمين أقوى في الدين إن ثبت على هذا القول وأنا أتمنى يثبت عليه بقيت عدة إشكالات تؤكد على هذا الكلام الجميل في الاعتراف بإسلام المسلمين وأن إخواننا في الدين بغض النظر عن وجود عصام منا أو من الآخرين فحكمه كان صريحا أنه يعتبر الشيعة والصوفية والأشعار أصول في الدين. أما الإشكالات التي تبقى فهو أن الدكتور عرعور البارح أصلا وكرر اليوم قال كلمة مخيفة أتمنى أن لا تكون مقصودة وهو عندما قال أن لكل مقام مقال والدروس العلمية لها كلام غير القنوات يعني قد يفهم منه أنه في القنوات نعتدل وفي الدروس العلمية نفصل فإن شاء الله ليس هذا قصده. الأمر الثاني من الإشكالات يظهر لي طبعا أن الأخوة ليسوا متفقين مع الدكتور عرعور نفسه يعني الأخ دمشقية والأبو المنتصر لم يعترفوا إلى الآن بأن الأخوة كلهم المسلمين إخواننا في الدين.
من طالب
فأرجو أن بعد مشاركتي أن يسألوا عن هذا. كذلك من الإشكالات أيضا أن رأينا البارح أن الدكتور أن الأستاذ الأخ الكريم الحلبي مع الأخ المتصل الجهادي من الكويت مع أن السلفية سلفيات لا تعترف لبعضها بأنها على خط السلف الصالح باعتماد على حديث ضعيف وهو حديث 73 فرقة وقد سمعنا الأخ الحلبي أمس يكرر الحديث لكن يعني
تسمحوا له بكلام
وذكر أيضا أن القرضاوي وأمثاله فهم من باب أولى في السلفية لا تقر بسلفية القرضاوي والغزالي والحوتري وهم عندهم وأتباعهم ومن يقلدونه من الفرق الهالكة وثم الفرق الهالكة هذه طبعا تعرفون أن, 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 أن النار هي مصير على, على, على رأيهم. نستطيع أيضا نسأل بعد سؤال أخوين هناك إشكال آخر وهو إذا أردنا تصحيح المشكلة أرى أن القناة أمام ليس القناة أرى أن المسألة فيها تصحيح كشفه الأستاذ أحمد الكاتب أن التصحيح يأتي لابد أولا موقف سلفي واضح من المخالفات السلفية في التراث العقدي الضخم وهي الأصل نفي الآخر وتكفيره والحكم عليه بالزندقة والردة والأمر بضغطه وهجره والأمر بضرب عنقه بالسيف إن لم يتب هذا هو الأصل في التراث السلفي وهذا الأصل لا أقوله أنا ولا يقوله المخالفون وإنما نستطيع أن نقيم دراسة جرف للكتب السلفية جميعا أستطيع أن أنقل العناوين فقط العناوين التي تقف ضد الآخر إن لم يكن لجميعنا موقف من الخطأ وفق الشرع فقط إن لم يكن لنا موقف معنى هذا أننا يعني نأتي ونجمل كلاما في القنوات أمر الواقفة وغير هذا. أنا كذلك استغربت من استغرابكم أمس من بعض الجهاديين الذين يرون ضرب المدنيين كما قاله ذلك الجهادي في حق المدنيين غير المسلمين موجود في التراث السلفي ضد المسلمين اصلا ضد علماء مسلمين. يجب ان نكون صرحاء وان المصارحه هي الاصل. عندما اقول التراث السلفي لا ادخل فيه كتب الحديث لانها مشتركه بين الاشاعره والظاهريه والسلفيه والصوفيه، وانما اقصد ما جمع من رسائل منسوبه للامام احمد وكذلك عبد الله بن احمد والضبط والبربهاري والمالكائي وابي يعلى والدارمي والاجري وابن حمد وغيرها من الكتب التي دشنها ابن تيميه وعقلها مع ابن القيم، فوصلت الى السلفيه المعاصره الذين لم يدرسوا المنطق ولم يعرفوا شيئا اسمه المقارنه العقديه لدراسه كل المذاهب والنظر ماذا اصاب فيه وماذا اصاب فيه. هذه الكتب فترت السلفيه المعاصره بهذا ونشروا هذا الفكر على انه الاسلام الحق الوحيد، وهذا الفكر هو عناوين الرسائل الجامعيه وهو مداد الكتب العقليه وهو الكتب المنبريه وهو المواعظ والفتيبات والنزاهات والخصومات والملصقات والنكرات. يجب ان نكون في مستوى الصراحه حتى نكشف هذا الغلو الكبير الموجود. ما قرات رساله عقليه جامعيه ولا سمعت خطبه ولا قرات منشورا الا وجدت فيه اثارا من هذا الغلو القديم في تضخيم الخطا الصغير او تحريم المباح او الحكم برده اكثر المسلمين او ضلالتهم او التشدد في غير موضع الشده، بينما لا نجد في هذه الرسائل والكتب والخطب مشروع اخاء اسلامي ولا مشروع حقوق الانسان ولا مشروع حقوق المسلم اصلا ايا كان مذهبه واتجاهه، ولا تاصيل شرعي للموقف من الاخر. واقول تاصيل شرعي لان التاصيل الموجود هو تاصيل مذهبي، والتاصيل المذهبي يختلف تماما عن التاصيل الشرعي. هنا يظهر لنا حجم المشكله بوضوح وانها اكبر جدا مما يتحدث عنه الاخ الكريم الفاضل الدكتور أرعور، ونشكره على موقفه الذي ذكره. ومن أسس البحث العلمي تحديد المشكلة كما هي بلا رتوش ولا عمليات تجميل ولا ترميم حتى نستطيع حلها حلا جذريا. أما الماضي ومؤاخذة الدكتور علي علي أنني أغرق في الماضي وشبهني يعني أو من يقع على الجرح، فالسلفية أخي الكريم هي التي أجبرتنا على الحديثة هي ماضوية أصلا. معظم الكتب عن الخوارج والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وانزلها المعاصرين وكذلك محنة أحمد وسيدنا بن تيمية وكراماتهم والدكتور أرعور وفق الله قد عرض أشياء من الماضي من هذا القبيل رغم تحفظنا، بل الدكتور أرعور لا يصوت حلقة إلا ذكر فيها أشياء عن الخوارج والمعتزلة وقالوا ويأخذ أقوالهم مما كتبه السلفيون ولم يأخذ أقوالهم من كتبهم، وهذا يخالف منهجه الذي يقول يجب أن يؤخذ كلام الفرق والمبادئ من كتبها. المشكلة الأخرى أن السلفية تأخذ القول المعتدل المغمور وتظهره في القنوات متناسية المجلدات الذي يخالف هذا القول تماما. هناك مشكلة أيضا في الموضوع أنك تجد شيئا
من الأنبياء
أنا لا تقاطعني، هناك مشكلة أيضا وهي أن السلفية قد تجد فيها الشيء وضده، القليل جدا هو الاعتدال والأغلب السائد هو الغلو والتكفير والتبديع. وكما قلت هذا يحتاج إلى جرد ودراسة نعرف بها النسبة، أن نعرف نسبة الاعتدال لا تتجاوز 1% من التكفير الموجود في الكتب السلفية والتراث السلفي الذي القديم الذي أوصله لنا أيضا ابن تيمية وفي التراث المعاصر في كتب الوهابية أيضا هذا موجود. هذا نريد الموقف منها موقفا صادقا. ثم سؤال، لو أن رجلا من الإباضية أو الشيعة أو الصوفية كان صالحا وطليا ومنسلما الظلم فهو عند السلفيين الموجودين أفضل من سنيا ظالما مرتكا سارقا إلى آخره، هذا هو الأصل. إذا أحببت أن أعلق على البيان على الفتاوى التي ذكرها الأستاذ أحمد الكاتب، أخي الكريم الثقافة فتوى الطهد جدا جميلة، لكن المشكلة يا أخي كما قلت أنك تجد عند السلفية ومنهم العلماء تجد الشيء وبده، إذا طلب منهم نقد التكفير نقلوا التكفير واستخرجوا الآيات والنصوص في ذم التكفير والأحاديث، وإذا غفلت عنهم الدولة وعن بعضهم أخرج فتاوى مضادة تماما فيها كل السلبيات التي ذكرتها. ولذلك أرجو أن البيان القادم لا يترك هناك مجالا لشك، خاصة العبارات الفضفاضة التي تأتي ويقولون حسب عقيدة السلف الصالح، وكلمة عقيدة السلف الصالح عبارة فضفاضة يدخل فيها ما قاله أحمد وما قاله محمد بن زيد وحمد بن سلمة والأوزاعي ومالك من صححوه هم، وهي في الأصل إما ضعيفة عنهم أو أنهم ليس لهم احتكار التكلم باسم السلفية، لأن السلف إذا كانت حسب ما وصفه الدكتور أرعور في السلفية حجة على أحمد والأوزاعي وابن تيمية وخالد الوهاب وابن باز وابن جبريل، أما إذا كانت السلفية هي سلفية المضمون هي سلفية الكتب والرسائل الجامعية والخطب فستبقى هي وستبقى أكثر تمثيلا إن لم يتم نقدها نقدا صريحا في هذا الأمر.
يا سيد حسن الملك.
تفضل يا أخي. ما عليك أنا زعلان اليوم شوية.
لا بالعكس أنا يعني فلست أتكلم حتى تطمئن أنه لا يوجد أي شيء مبيت. وليس هذا طبعنا ولا نهجنا في المحطة. سؤال هل أنت زيدي؟
لا.
أنت لست زيديا.
نعم أنا سني حر.
أي اتصلت بالمحطة أخت متصلة من آل البيت في المملكة العربية السعودية وكانت مهتمة ببيان هذه النقطة فأردت أن أسألك هكذا للوضوح. هل أنت تشيعي؟
نعم.
هل تشيعت؟ أيضا
أيوة لا لكن أعطيك
أنا أسأل أسئلة بسيطة حتى يكون نصف
واضح. أنا أجابك باختصار ودرجة وأردت التفصيل بفصل.
باختصار جاوبي.
لا.
لم تتشيع.
أنا سني حر سلفي في المنهج لا المضمون.
الطاعن في عمر شيعي. لا لحظة أول شيء شيعي دائم في عمر.
أنا لا
أجيب. لنا عليك دين يا حسن المالكي. لنا عليك دين. اتهمت عمر في أنه قال اقتلوا سعدا وقلت رواه البخاري ونحن طالبناك بالدليل على ذلك ولم تأتي بالدليل. هل ممكن تأتينا بالدليل لو سمحت؟ من البخاري؟
يا دكتور محمد
نعم
أرجو أن يتاح فرصة كاملة للرد على الأخ دمشقية لكن في غير هذا أنا الآن أجيب على إجاباتك
المختصرة. مضبوط أنا الآن أريد أن أقول هو أول حاجة كما
تعلم إجاباتك المختصرة فقط
يعني أنت لما تقول يعني للشيعة رأي في مثلا في علم من الأعلام هنا في التاريخ وغيره أنا فقط أريد أن أخرج من هذه الناحية لأن لا ينبغي أن يفهم الحديث لا ينبغي أن يفهم الحديث كنت تجادل معه أنه إذا كان عباضيا أو شيعيا فهو أقل شأنا من أي إنسان ثاني. لا يكون هو حد لنا الآن كيف يكون معنا شيعي بعد لحظات سوف نتكلم أن الشيخ لفظه شيعي فهل معنى شيعي أنه أقل من غيره؟ شيعي مكرم كل مكرم كل متصل بهذه المحطة مكرم والكرامة ليست منك لا منك منك ولا مني ولا من شيخ من عرفه. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم لا قال كرمنا السلفيين ولا الإخوان المسلمين ولا المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده من دون الناس ولقد كرمنا بني آدم كرامة البشر دي هي
لكن مما
ثم رددناه لحظة أنا خلينا في الكرامة أنت عاوز ترجع ما تفسدني خذ نفس الكرامة هذه الكرامة الإلهية كرامة البشر كرامة البشر إلا بجد الفهم إذا عندك اعتراض على كرامة البنيان من يجرنا لهذا من يجرنا للخروج عن الموضوع
أنا ما أعلم
من يجرنا للخروج عن الموضوع
الآن طرح الأستاذ حتى يشوفه
لحظة
ألا يجوز ألا ينبغي ألا يجب الرد على
لحظة أخذ وقتا يا دكتور محمد
نعم يا أخي
أنا لا أخذ وقتا يا الآن
أنت الآن عندك 11 دقيقة في توقيتي أنا
أي
فأنا أعطيك دقيقة إضافية ختمي
أخي الكريم
نعم
الاتهامات السلفية لكل من نقد بني أمية أو كل من له موقف يعني هو موقف له رأي في خطأ فلان هذا يتهمونهم على طول بالتشيع والرفض وهذا منهج موجود حتى من فضل عليا على عثمان عند رافضي وحتى من قال أن معاذ بن
جبل فهو
خليتني ليس هناك أي أما ما ذكره الأخ عبد الرحمن حول قول عمر اقتلوا سعدا فقد كفر اقتلوا سعدا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لي سعد بن عبادة اقتلوا سعدا أن أستطيع أن أوثقه غدا وأتصل عليكم وأنقل الجزء والصفحة حتى إن كنت قد وهمت اللفظة ليس بالبخاري لكنها بإسناد صحيح هذا سعد ابن سمير يهم في أحاديث ينتظر الصحيحين وهي ضعيفة يجب أن يكون المقياس واضحا فلذلك أنا أقول هناك فرق كبير بين أن نقول والله هذه اللفظة فقط هذا الحرف فقط مو بالبخاري
نعم
هذه التهذيب الثلاثية في
التهذيب
هي في التهم الأثري
لا تنقلوا ما
يقول يا أخي الموقف
يا سيد حسن الملك يا سيد حسن الملك في نهاية حديثك 15 دقيقة تبعك يرى أترك سؤال هذا باختصار ترى الأغلبية الساحقة من المسلمين قديما وحديثا أن عمر بن الخطاب ليس فقط الخليفة الثاني واحد أبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تعتبره أيضا رمزا للعدل والشدة في الحق ورمزا من رموز التاريخ الإسلامي كله فهل أنت من خصوم هذا الرمز؟
حاج لله أنا أرى نفس الشيء أراه رمزا للعدل والخير والفضل لكنه ليس معصوما وهذا أدين الله لي وكل من حملني خلاف هذا الكلام هذه من تحريفاتهم التي حرفوا بها على أبي حنيفة وزعموا أنه كافر من بيت لأنهم لم يفهموا كلامه
طيب
هذا هذا الرأي السلفي القديم وقد قالوا في أبي حنيفة كافر، فمن باب أولى يقولون عن حسن مالك بن زيد.
إذن أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدون الكرام وخاصة مشاهدين من الثلاثين، قد علمتم الآن أن حسن المالكي لم يتشيع، لم يتزيد، يعني لم يصبح زيديا، وأنه يعتقد مثل عامة المسلمين للمقام الرفيع للصحابي الجليل والخليفة الراشد الثاني، ولكن لا يقول بعصمته. وبعد ذلك لكم أن تحكموا على ما عرضه من آراء النقاش، وقد علمتم هذه الأمور، لأن بعضكم كان يسأل ويقول إذا ثبت له أنه غير المذهب ولا غير الاعتقاد فقد يتأثر حكمه. الآن سمعتم منه جوابه على أسئلتي، وحكمكم على ما قاله وما قال الضيوف أمر متروك لكم. وأول ما نسأله في هذا الأمر هو أبو محمد الشافعي، إذا كان نزال منتظر إن نفوت، وإذا مش منتظر أقوم.
لكن أنا تبطر
إذا محمد رجعت أنت شاعت فرطة المشاهدين بيشاهدون
ممكن. أنا يقول يتحداني
أمامك. نسيت أنا نسيت شوي ما مشكلة، أنا آسف لأنه في زحمة هذا البرنامج، هذا برنامج الزخم المخ كله عقلي كله متفرغ له.
بس بينا
الأخ ضيف الله، ضيف الله نزل معنا في دبي، تفضل يا أخ ضيف الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم دكتور محمد،
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي بالنسبة العبادة لله وحده لا شريك له، والذي يعبد القبور ويعبد غير الله هو ملعون كما قال البلوشي. ولكن الذين يظنون ويشكون بأن يزور الأولياء هو يعبدهم هو ملعون.
أنت لو شوفكم واحد للحرف، أنت والجانب لو شوفك واحد مش مسلم يتفرج فيك الآن باللغة العربية، يقول أمريكي مثلا، أمريكي دبلوماسي أمريكي يفهم عربي، يقول الملة دي لعود ولا استغفر الله العظيم، ما عندهم كان كل واحد ملعون في ملعون، ما كل ما فيه أحسن. ألم تقرأ قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما مثل قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، اسمع قول الله تعالى، اسمع قول الله تعالى، قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وزي ما قال كأنه ولي حميم، وزي ما قال قبل شوية دمشقية روى عن واحد من المشايخ دين قال حتى لو واحد كفر سفر عظيم ولا زنا بأهلك وزرجه ما ترد عليه بنفس الطريقة. يا جماعة ردوا بالكلمة الطيبة، يا جماعة تكلموا بالكلمة الحلوة، يا جماعة ريحونا عظيم، استغفر الله عظيم.
على كل حال أنا ما لعن كريمتها، أنا مجرد ناقل حديث.
يا أمين خلونا في النقاش. أنت قول أنت رأيك حر، لكن أتمنى عليك عشان خاطري بالمصري، وبعد كده عنا في وليد من مصر، عشان خاطري جرب كلمة أحسن.
الله يرضى عليك
كلمة أجمل شوي.
البارحة كان يقول حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت بكم الثقلين كتاب الله وعترتي آل بيتي، هو يقول وسنتي.
هذا صحيح، الثاني مش صحيح.
عترتي آل بيت الرسول هم الأول وهم الأخير، وما أفلح من عاد بيت رسول الله.
طيب والنقاش أنا أختار السلفي، وما أظن ذكر هنا أنه قال يعتبر
دكتور،
يعني يعتبر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعتبرها من كرام الصحابة ومن أول الصحابة، وذكر الشيخ عدنان هنا
كل لحظة الراجع على بيت الرسول بيت مسلما
والذين يكفرون والذين يكفرون المسلمين ناس منظمين من اليهود.
لا بلاش انا عايز اقول لكل المشاهدين بصراحه، كل واحد عنده عقد مع اليهود عاوز يعمل مصيبه يشتم اليهود، ما تشتموا حاكم لك الا ما تسيبوا اليهود في حالهم، لا اله الا الله، ما تسيبوا اليهود في حالهم، ربنا قال اهل الكتاب وقال لا تجد يوم الا بدي احسن، كل واحد مثل عاوز يا ملعون يا يشتم اليهود، ما تشتموا اليهود في المستقله، ممنوع
الاسرائيلي يا شيخ،
ممنوع. اقول للمشاهدين الكلام كلهم عجبهم ولا ما عجبهم، ممنوع شتم اليهود في المستقله، احنا ما نشتم لا اليهود ولا النصارى ولا الهندوس ولا المسلمين ولا السنه ولا الشيعه. يا اخي ناقش نقاش موضوع، الله يرحم والديكم ويرضى عليكم، وقولوا التي هي احسن، قولوا التي هي احسن. خلينا نجرب مع وليد في مصر. يلا يا وليد.
الله حضرتك حضرتك.
أهلا.
احنا لا نكسر احدا، لا نقتل احدا من الابرياء، وانت حضرتك وضعت ذلك على لساني يا ولد خطأ، نحن لا نقتل احدا من الابرياء، والاخوة الجهاديين لم يرتكبوا اي مما نسب اليهم من افعال، هذا يعني كلمة حق تقال حتى لا ينسب الينا عكس ذلك.
انت تمثل تيار، تمثل جهة يعني؟
انا من جماعة الجهاد في مصر.
انتم الجماعة اللي ثابت ولا لسه ما
ثابت؟ ان شاء الله على الباب يقول
انا والله مهم يعني من ناحية سياسية. هل انتم الجماعة اللي اعلن التوبتها في كتب وشرحها عندنا في المستقل الاستاذ ابو العلا ماضي شرح مبين؟
دي الجماعة الاسلامية حضرتك.
دي الجماعة الاسلامية.
نعم.
انتم ما تؤمنوا بالجهاد يعني مثلا داخل مصر باعمال العنف؟
لسه واحدة الشيخ عدنان عرعور وسيد احمد الكاتب وسيد المشكور حضرتك تؤمن بالجهاد؟
لا 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 لا, لا. ضرب السواح اللي عملته حشر لا انا ما بنتكلم مع
رد خوي ايش معه خطو خطو
لا انا بالراحه انا ما عزمش اللي انا جاي ما امشي يعني
السؤال ما يصير هل ضرب السواح من الجهاد السؤال الان ما ادري فعلا هذا على
هذا هو انا اقول لك
هل ضرب السواح من الجهاد
نحن لم نضرب سواح يا شيخ
لا يا استاذ الفاضي هذا شيء محاوله طيبه توصل لي خير لم اسالك فعلت ام لم تفعل لاني لست ضابط استخبارات لما تصير سألتك سؤال هل ضرب السواح من الجهاد أم ليس من الجهاد؟
ليس من الجهاد أي حال من الأحوال إلا
جميل
إلا في حالات
طيب إلا إلا
إلا في حالات
هل في حالات
إلا أن يحمل ذلك شيخ عالم يكون له رأي في ذلك
إلا
لكن حالات
لا. إذا أنت الآن خذ لطفك أنت مجتهد أم مقلد؟
مكتوب طبعا وأقلد لا بد من المسلمين أنا أخذ وأخذ عن سلخي
يا 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 شاذلي هنا نقطة بسيطة نوصل للحق أنا بحب أفتح صدري لكم أنت في هذه القضية مجتهد أم مقلد
ما فيش أنت مجتهد مطلقا ولا مقلد
لك يا حبيبي أنت عاقل وتفهم الكلام العام لم أسألك في كل ديني سألتك في هذه القضية مجتهد أم مقلد؟
مجتهد بالفعل.
أنت مجتهد القضية.
نعم.
إذا هل قتل السواح أيها المجتهد جائز أم غير جائز؟
يجوز إن أخذت بذلك عالم.
ها؟ جائز مقلد. شوف التناقض. أنا بودي افتح لي صدرك حتى أبين والله لا نريد إلا الجدال.
أنت لا تريد الجدال.
اصبر يا أخ وليد يا أخ وليد أنت أخونا. والآن نتناقش مناقشة حلوة وطيبة ويبدي تأخذ لما تقول لي إذا أفتى عالم المجتهد لا يستدل على قوله بعالم يعني تصور كأن الشافعي على قضية إنه لو أنت مجتهد قال نعم أنا مجتهد قال أبو حنيفة لا إذا ليس مجتهد
إذا أفتى عالم ناخذ بصحيح من قوله ما ينفق
لا إذا أنت لست مجتهد كان أنت من أول
أفتوض عليه الأمة
يا أخوالي
كتاب أخوالي أنا طلعت لمعات
يا أخوالي
عقف أنه لم يصدق
يا أخوالي لا فائدة من أن نتكلم معا لأننا لا نصل إلى
طوارئ أوكي أوكي
هو فلا يفهم الآخرون
طيب
والله بعيد السؤال الآن من الجيل عفى الله عما مضى مسحناها أنت الآن لاحظ المجتهد لا يستدل بغيره من الرجال لأن الأدلة قد قامت عنده وأفرغه وشعرنا من ذلك ما شاء الله عندك آلة الاجتهاد لكن السؤال الآن هو يقول مجتهد واحتج بعالم هذا لا يجتمع
واضح ايوه وانا اضيف لك فقط في نهايه الكلام يا اخواني قد طرحت هذه النقطه هنا انبه فقط الى اقوال العلماء جميعا هؤلاء السواح الذين ياتون بلادكم الجميله مصر جاءوا بعهد بميثاق حكومتكم ودولتكم اعطتهم العهد والامان في تاشير الدخول زي ما انت ولا المصريين الكثيرين المقيمين هنا في بريطانيا باقامات في كل انحاء العالم ما شاء الله عليهم مصريين منورين الدنيا ومجتهدين مقيمين جايين سواح وكما لا تستطيع أن ابن عمك الطبيب اللي جاء قبل أيام مثلا راح لأي مكان في العالم وسافر ليه يقتلوه ويقتلوه غدرا وغيلة حرام عليك تقبل على أنه واحد مشى سايح من فرنسا ولا ألمانيا ولا بريطانيا عشان يشوف الأبصر ولا يشوف القاهرة وتروح تقتلوه وتقتلوه هذا اسمه جريمة لا عنده علاقة لا بالدين لا بالشرع العلماء كلهم قالوا هذا الكلام العلماء الكبار من أظهر لهيئة العلماء للشيعة للسنة فاتق الله الله يرضى عليك
نعم العلماء
اتق الله في أمور الدين هذه
ربما
عليك الله يناشدك بالله لأنك اتصلت كم مرة واضح أنك مهتم رجعوا لنا ديننا الإسلامي وحلوا ابعد عدوها عن الجكل وعن الجرائم وعن البلاوي الله يرضى عليك إذا استطعتوا الله يرضى يا أخ وليد لأنك أنت بتقول استغالي كل ما يسمعوك الناس يرفضوا يقولوا الله أكبر هذا الإسلام يبدو السواح وزامي هذه الناس مش عارفين هذا هو الدين اللي الآن عاد الناس يبلغوه دعوة ورحمة للعالمين فيستغل حديثكم لإشانة سمعة عقيدة ومليار وربع مليار بشر يا وليد الله يرضى عليك فكر في الموضوع وصدق كما تابع الجماعة اللي اسمه الجماعة الإسلامية والآن إلى الشيخ حسين الأسدي في لندن تفضل
السلام عليكم يا أخي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي الهاشمي. حياك.